الحمد لله جامعكن على المهمة العظيمة والمسؤولية الكبيرة الفخيمة، مهمة الوعي والفهم عن الله. فتلكن المهمة متعلقة بالخلافة عن الله في الأرض، ومتعلقة بالمقصد من إيجاد هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إدراك العهد بيننا وبين الله والعمل بمقتضاه الذي أشارت إليه الآيات الكريمة، منها ما تم الاستشهاد به معكن من مثل قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ومنها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومنها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه المهمة التي يكتمل بها خدمة المقاصد، المقاصد العلم والتزكية النفس والدعوة إلى الله عز وجل. المقصر في أمر الدعوة إلى الله لا تكتمل عنده تزكية النفس، المقصر في الدعوة إلى الله لا يتحقق بحقيقة العلم. فاكتمال المقصدين العلم والتزكية اكتمالهما بحسن القيام بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحينئذ نعلم ما دامت الدعوة مكملة للمقصدين الأولين فلا بد للداعي والداعية إلى الله تعالى أن يكونا أخذا نصيبهما من العلم ومن التزكية. فكما أن الدعوة متممة للمقصدين الأولين ومكملة، فكذلك يكون الارتقاء فيها والاعتلاء في درجاتها أيضا بحسب التمكن من المقصدين الأولين، فبينهما تلازم وبينهما تكامل. فإذا اتسع العلم على وجه وتمت التزكية كان الحظ والنصيب من الدعوة أجمل وأكمل وأشمل وأفضل وأتم وأقوم. كلما قوي شأن المستوى في الدعوة إلى الله كسى المقصدين الأولين أيضا بالتمام والكمال. إذا علمنا هذا فقد علمنا أن ذات الداعي إلى الله هو روحها وسرها وقلبها اللطيفة الإلهية الربانية التي نفخت في هذا الجسد وهذا القالب، هذا ذات الدعوة إلى الله، ذات الداعية روح عقل قلب مرفوخة هذه الروح في قالب وهو هذا الجسد. صلاح تلك الروح والقلب يترتب عليه صلاح هذا الجسد. علمنا ذلك فيجب أن نعلم هذه المحاور التي بدأتم الخوض فيها، العلم والعمل والفكر الواسع. ففي جانب يأتي فيها علم الحديث رواية ودراية، ويدخل فيها السيرة المطهرة وما تعلق بشان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي من خصوص المعلومات. وإذا قوي الإيمان أوصلنا إلى اليقين، وأوله مرتبة علم اليقين، ثم مرتبة عين اليقين، ثم مرتبة حق اليقين. في مرتبة حق اليقين الأنبياء وكمل ورثتهم من الصديقين. يشير بعض العارفين بالله تعالى إلى رتبة فوق هذا اسمها حقيقة اليقين، وهذه مخصوصة بواحد هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، نبي الله صاحب حقيقة اليقين التي تفرع منها حق اليقين للنبيين وكمل ورثته من الصديقين والملائكة المقربين، وتفرع منها عين اليقين الذي قال عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا علي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وتفرع منه علم اليقين وتفرع منه علوم الإيمان. إذا علمنا ذلك فعلوم الإحسان بعد ذلك التي هي محض الذوق والوجدان ومحض المشاعر وحركة الباطن عبر عنها النبي بقوله أن تعبد الله كأنك ترى. فجميع ما يذكر من صفات القلب وتنقيته عن الصفات الذميمة وتحليته بالصفات الحسنة والارتقاء في مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في مقامات اليقين كلها وأحوال اليقين كلها داخلة في قول النبي كأنك ترى. كل هذه العلوم داخلة في معنى قوله كأنك ترى صلى الله عليه وسلم. هذا أساس علم العلوم الإحسان. عرفت بين الأمة بعلوم التصوف وهي علوم الإحسان، ولكن ليس من علم التصوف صار صوفيا، لا. وهل من علم الإسلام صار مسلما؟ وهل من علم الإيمان صار مؤمنا؟ إنما من انقاد وخضع وتيقن وصدق وخشع وعمل بالمقتضى ذلك وصار حاله مناسب يصير مسلم يصير مؤمن، كذلك التصوف. ليس من علم التصوف صار صوفيا، ولكن إن علم التصوف على طريق المحبة والتعظيم فلا يتقل درجته عن أن يكون محبا لأهل التصوف. وإذا صحت محبته لأهل التصوف هي نعمة تفضي أن يحشر معه، ولكن المحبة إذا صدقت تفضي إلى التشبه، والمتشبه بالصوفية على حال عظيم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولكن الصوفي من تحقق بحقائق الإحسان حتى انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، هذا هو الصوفي. هم قليل جدا في الأمة الذين يصلون إلى هذه المرتبة، إنما نحن نحب الصوفية ونحب هذا التصوف. وأما بلغ درجتهم فهو الوصول إلى رتبة عين اليقين، لأن حقيقة التصوف كما تقرانه في رسالة إذا وصل إليكنا ماهية التصوف وسمات أهله. حقيقة التصوف تطبيق جميع خطاب الحق ورسوله على وجه الإحسان والتمام والكمال، هذا التصوف. كل الأخلاق تندرج فيه، كل العبادات تندرج فيه، فهو شان عظيم في الإحسان. هذه العلوم الإحسانية التي تفضي إلى نتيجة الإحسان وهو المعرفة الخاصة. ومن هنا لما رتب الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه عليه رحمة الله تعالى علامة الدنيا في زمانه بتسمية سيدنا الإمام الحداد له، لما رتب الدرجات والمراتب في الدين ذكر دوائر أربع. ذكر الدائرة الأولى علم الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان. وذكر الدائرة الثانية تقوية الإسلام والإيمان بالعلم والبيان للتحقق بحقائق الإسلام والإيمان. الدائرة الثالثة الإحسان، فتكلم على علم الإحسان ولكنه يفضي إلى الدائرة الرابعة. الدائرة الرابعة قال عنها العرفان، قال وهذه الدائرة خاتمة لما قبلها ولكنها أولى لما بعدها، ولكنها أولى لما بعدها، بعدها مراتب ودوائر كبيرة. لم يتحدث الحاج عبد الرحمن عن أركان الدين. أركان الدين هي الإسلام والإيمان والإحسان، لكن تحدث عن الدوائر، الدوائر التي يترقى فيها صاحب الإسلام والإيمان والإحسان ويصل إلى العرفان. وبعدها الدوائر كثيرة، هذه إلا أولى بالنسبة لما بعدها، وهي رتبة العرفان أي المعرفة الخاصة. علمنا هذا، علمنا، أضفنا إلى هذه العلوم علم اللغة العربية، لأنه يترتب عليها وعي الوحي وفقه وإدراك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المتكلم بالعربية. فتحتاج الداعية إلى الله أن يكون عندها نصيب من علم العربية. على مراتب في ذلك، وكذلك علم التاريخ يتعلق بتقويم السلوك وبالأعمال وبتقويم الفكر والإصابة ومعرفة نماذج التطبيق، نماذج التطبيق للخطاب الإلهي والنبوي. وبواسطة معرفة تاريخ الإسلام أيضا يعرف كيفية العمل والإحسان والتطبيق، الكيفيات والهيئات، وأيضا تنزاح الأوهام والخيالات والشبهة التي يبثها أعداء الله عن تاريخ الإسلام والمسلمين. فنحتاج إلى توسيع أخذ نصيب من معرفة تاريخ الإسلام، أهمه وأعظمه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دخلت في علوم السنة ومتعلق بها أخبار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم أخبار أهل البيت الطاهر، أخبار التابعين، تابع التابعين، تابعين بإحسان. ومن المتأكد هنا في هذا العلم لأهل كل منطقة ولأهل كل قطب أن يعرفوا تاريخ الإسلام في بلادهم، متى بدأ وكيف دخل ومن أدخله وعلى أي حال مضى أول دخوله ومن حمل راياته في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة وما إلى ذلك. فمعرفة هذا مفيد ومؤثر للداعية إلى الله تعالى لتصحيح مسارها وأفكارها ولرد الشبه الكاذبة أيضا، ولتصوير الإسلام في صورته الجميلة الكاملة الحسنة الصحيحة. وهكذا نقول ما الذي تحتاجه الداعية في هذه العلوم. ذكرنا أنها تحتاج الداعية في هذه العلوم إلى أولا تجاوز الحد الفرض العيني، هذا صحيح. بعد الفرض العيني يأتي ما هو مندوب، ما هو فرض كفاية إلى بلوغ درجة الفتوى، وهذا لا يلزم كل الداعيات، ولكن يلزم أهل كل قطب أن يكون فيهم من تفرغ لعلوم الشريعة حتى وصل إلى رتبة الفتوى، ووراء ذلك علوم مسنونة. لكن مثلا في القرآن الكريم يجب أن تكون لها تلاوة حسنة للقرآن، أخذتها عن من علم القراءة قبلها، فلا تكون الداعية ناقصة في حسن التلاوة، وإذا قرأت لحنت، فينبغي لها أن تعتني بنفسها وتتقن تلاوة القرآن الكريم. وإذا أخذت ولو إذا أخذت نصيبا من حسن التلاوة كفى، لأن في استمرارها في الدعوة. لكن إذا أخذت قراءة واحدة من القراءات فقد كان ذلك أولى وأفضل. لا إله إلا الله. وأشار عندكم في الكتاب إلى أنه ما يمكن القول أن الأمية التي ما تحسن قراءة القرآن ما يمكن تكون داعية قطعا، لكن تكون داعية في جوانب معينة وأجزاء مخصصة، لأن الدعوة لازمة للمؤمنين كلهم، كل من اتبع النبي محمد. لكن أن تكون هي ذات القرار في الدعوة، ذات التسيير لأمور الدعوة، ذات المرجعية في الدعوة، لا، ولكن تكون داعية، تكون داعية وقد استفاد منها حتى في بعض الآراء، وقد تكون عندها أساليب في تقريب الناس وإيصالهم إلى الخير وإيصال الخير إليهم، وهي أمية أو ما تتقن تلاوة القرآن، ولكن لا أقل من أن تكون متقنة للفاتحة، متقنة لقصار السور التي تصلي بها في الصلاة مؤدية لها على التمام، فهذا أقل. ولكن كلما اتسعت في ذلك فهو أشرف وأعظم. وهكذا درجات في علاقتنا بالقرآن الحسية والمعنوية، كذلك الحديث الشريف وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون عند الداعية نصيب من ذلك. يقول سيدنا الإمام الشافعي من كتب الحديث في لفظ له من حفظ الحديث قوي حجله، فتأخذ جانب من الأحاديث النبوية ولو أن تمر على أمثال الأربعين للإمام النووي وعلى أمثال الشفاء السقيم أو المختار من شفاء السقيم أو نور الإيمان أو ما إلى ذلك من المبادئ في علم الحديث الشريف. وبعد ذلك هناك درجات في الداعية التي قرأت الأمهات الست أو قرأت الكتب الكبيرة في الحديث أجدر وأنور وحق بأن تكون أعظم أثرا. وقد رأينا نسوة في أرض الشام على يد الشيخ نور الدين عتر حفظنا صحيح البخاري من أوله إلى آخره عن ظهر قلب، وبعد أن حفظنا رياض الصالحين منهن من حفظت مع البخاري مسلم وهن عدد منهن نحو 100 مرأة من فتيات الشام حفظنا، وحضرنا في بعض الجلسات قراءة بعضهن حفظا يقرأنا من صحيح الإمام البخاري ويسردنا الأسانيد ويجوز كتاب بعد كتاب وباب بعد باب يقرأنه. بل ثم عدد أقل من هذا ختم الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي حفظنا وحفظا، ما هو في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، الآن موجود في هذا الزمن. فبهذا تدرين أن التكاسل والتخاذل يقطع نحن عن خير كثير، وإلا يمكن لحد في هذا الزمان أن يقطع شوط كبير في حفظ الأحاديث وغيرها إذا أقبل وتفرغ. والخلاصة أنه يجب أن يكون عندها إلمام بعلم الحديث من حيث الرواية، من حيث الدراية، ولو المبادئ اليسيرة المذكورة في مثل البيقونية ينبغي للداعية أن يتصلن بذلك، وإن كان ذلك ليس شرطا ولا لازما ولكنه أمر أساسي للاتساع في أمر الدعوة إلى الله وانتشارها. كذلك معرفة بعض الأصول في الفقه، ومعرفة أيضا ما تجاوزنا به حد الفرض العيني بالفقه أمر مهم. وعندكنا في المناهج المنتشرة المرور على مثل رسالة الإمام أحمد بن زين الحبشي، على مثل سفينة النجاة إلى غير ذلك. ثم نحتاج إلى معرفة أدلة أهل السنة في الأشياء التي تثار ويخالف فيها أهل السنة من قبل أصناف المبتدعة، سواء من ينتقص الصحابة أو ينتقص أهل البيت الطاهر أو يكفر نظين أو ينكر التوسل أو ينكر الجهر بالذكر إلى غير ذلك. وهذه مسائل محررة في كتب أهل السنة، فينبغي أن تعرف الداعية أدلتها وتتصل بها وتعنى بأن تصل إلى حقائق العلوم ولا تبقى عند صورها ومظهرها. رزقنا الله النصيب الوافي من العلم، قال الله لسيدنا وأعلم الخلق به وبعظمته وجلاله وبوحيه وبكتابه وبأحكامه وهو النبي محمد، قال له وقل ربي زدني علما. تحتاج كل داعية أن تستزيد من العلم، كل داعية سنحت لها فرصة تستزيد من هذه العلوم فقصرت فعندها نقص وتقصير في حقيقة الدعوة إلى الله تعالى، بل ينبغي أن نطلب الزيادة ما استطعنا، كل له مرتبة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم ما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم بعد ذلك كنا العمل وتزكية النفس بالقيام بالواجبات على وجه الإحسان وترك المحرمات على وجه الإحسان بالترك، ثم الإكثار من النوافل والطاعات. فلا يمكن للداعية أن لا يكون لها نصيب من القرآن وتلاوته، لا يمكن للداعية أن تكون بلا أذكار في الصباح والمساء، بل لابد لها من نصيب من هذا الذكر. فحجبها القرآني وردها من أذكار السنة على وجه الخصوص يجب أن تواظب عليها. وعندنا في الخلاصة خلاصة مما أحبه سادتنا وإمتنا من آل أبي علوي وخيار الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فينبغي لكل داعية أن يكون له نصيب من القرآن ومن الأوراد ومن الذكر، وكذلك تأخذ نصيبها من النوافل في الصلاة وفي الصوم وفي الصدقة، ونصيبها في التزكية. ولا يتأتى ذلك إلا بالارتباط بالمزكين والشيخ الذي يربيهم ويخلصهم من الصفات الدنيا. قالوا والشيوخ على ثلاث مراتب: شيخ تعليم، وهو كل من عنده علم صحيح مأخوذ بسند صحيح يستفاد منه في هذه العلوم التي ذكرنا، لكن شيخ تهذيبين، شيخ التهذيب الذي يتمكن من نزع الصفات الذميمة من قلبك وتطهيرك منها وتحليتك بالصفات الحميدة، هذا شيخ تهذيب. ثم بعد ذلك شيخ فتحين، وهو الذي على يده يكشف الله الحجاب عن قلبك وتنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، هذا شيخ الفتح. وقد تجتمع لبعض المشايخ يعلم ويهذب ويفتح، وبعضهم شيخ تعليم ما يقدر على التهذيب، وبعضهم شيخ تهذيب ما يتقن التعليم ولا يتم الفتح على يده، لكن يهيئ الطالب والمريد لأن تتناوله يد شيخ الفتح. وشيخ الفتح يراعيه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، فإذا كملت تزكيته على يد شيخ التهذيب تناولته يد شيخ الفتح، لأنه قدها مسطرة ومقسومة الأسماء، يدخل هذا من باب هذا وهذا من باب هذا، وكل واحد له باب يدخل منه إلى حضرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وقد كانوا يبحثون عن شيوخ التهذيب وشيوخ الفتح ويسافرون من أجلهم من بلد إلى بلد في القرون الأولى. وشيخ التهذيب من اجتمع قلبك عليه وحسن ظنك وأعظم مشهدك فيه، فهذا يصلح أن يكون شيخ تهذيب إذا كان هذب على يد شيوخ من قبل. فكل من هذب على أيدي شيوخ سابقين فاجتمع قلبك عليه وحسن ظنك وعظم مشهدك فيه فيصرع فهو شيخ تهذيبك، فعلى يده بواسطة نظره بواسطة كتبه بواسطة مجالسه بواسطة توصياته بواسطة أوامره بواسطة آثاره بواسطة صورته تتهذب وتخرج عنك الصفات الذميمة شيء فشيء شيء فشيء شيء فشيء حتى تتم لك التصفية تماما. إذا تصفيت صرت كالذي صحت طهارته من النجاسة ومن الحدث، يصلح يدخل الصلاة، يحتاج الإيمان بالتديب عشان يدخل جماعة في شيخ الفتح يدخل به. هكذا وقد كان الشيخ عابد بل يوسف بن عابد الحسن عليه رحمة الله في المغرب، وكان في أرض فاس، أخذ علوم كثيرة وأخذ عن رجال العلم، لكن يريد الآن شيخ التهذيب. وجد مهذبين ومربين كثير من الشيوخ، ولكن الذي يتم على يد تهذيبه والفتح على يده ما حصل. بل كان إذا جاء إلى أحد من الشيوخ الأولياء في المغرب يقول: ما أنا شيخ فتح. إذهب إلى الثاني يقول: ما أنا شيخ فتح. حتى كان بعض أولئك العلماء الأولياء فيه جذبا، يقول إذا لقيه يقول مسكين هذا يبحث عن شيخ فتح ما حصل له شيخ، يقول فين شيخ فتح يسكن. وهكذا حتى لقي بعض الأولياء قال له شيخ فتحك ليس في المغرب، فتحركت همته أن يذهب إلى المشرق ويذهب إلى الحج ويبحث عن شيخ الفتح. سافر، مر في الطريق بمصر ووجد الشيخ المحلي غير صاحب التفسير، هذا واحد بعده اسمه أيضا إمام محلي من علماء مصر، خرج إلى حضرموت ولقي الشيخ أبو بكر بن سالم. فلقي الشيخ الشريف هذا جاء من المغرب ويقول أنه يبحث عن شيخ الفتح، وأن أولياء بعض أولياء المغرب قال له شيخك إلا في المشرق. قال اسمع، أنا كنت عند الشيخ أبو بكر سمعت يقول إن لنا مريد يصل على يدنا بالمغرب من الأشراف وإنه سيصل إلينا. قال ها أنت سمعت يقول هكذا؟ قال نعم، قلت كنت عنده في عينات قرية بحضرموت وسمعت يقول هذا الكلام لأصحاب. قال وأنا سأرحل إليه لعله هو شيخ فتح، وكان يرى شيخ فتح في النوم في الرؤيا تظهر ما يحصل. وذهب إلى الحج فسأل عن الذي جاء من اليمن وجاء من حضرموت، فخرج معه إلى جهة شبوة ووجد قافلة خارجة محملة بنذور كلها للشيخ أبو بكر بن سالم، فركب معهم وصل. لما وصل إلى عينات دخل على الشيخ وجد الصورة التي يراها في المنام. قال يا سيد يوسف أبطأت علينا، وقال جعل الله لنا نذرا عليك من حين طرحت نطفة في بطن أمك في وقت كذا، ولدت في وقت كذا، ونشأت في بلدة كذا، وقرأت عند فلان عند فلان، وجيت عند العلم، وذكر له قصته ورحلته كلها في الحياة. فأقام عنده فترة ثم سافر، فغلبه الشوق فعاد، فتوفي الشيخ وهو عنده. كانوا يسافرون في طلب الشيوخ، شيوخ التهذيب وشيوخ الفتح. وكان يقول بعض تلامذة سيدنا الإمام مالك جلست عند مالك 20 سنة، سنتين في العلم وثمانية عشر كلها قال في التربية بالتزكية. قال لما مات مالك ندمت ووددت أني جعلت 20 كلها في الأدب، كلها في أدبني لأن العلم أجده عند مالك وعند غير مالك، لكن سر التزكية هذا والتهذيب فين حاصل؟ فلو جعلت السنتين فوق 18 كلها في التزكية عند مالك لكان حظي أكبر فشاني أعظم عليهم رضوان الله تعالى. فهذا من القرون الأولى وهم يتوارثون الآداب وشيوخ التربية والتهذيب وشيوخ الفتح، وغاب هذا عن كثير من المسلمين حتى قل الاتصال بشيوخ، وصاروا حتى في العلم يذهبون إلى مجرد كليات وجامعات ومظاهر ومدارس هناك، يأخذون أوراق شهادات يخرجون، لا تهذيب ولا فتح ولا أصول ولا حقيقة علم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، إلا عند من اتصل بهذا السند وهذه السلسلة من أهل الشرق وأهل الغرب وهم قليل. كذلك مهمة الداعية إلى الله في عملها وصفاتها أن تكون قدوة في زيها في لباسها في بيتها في الأجهزة التي تقتنيها في البرامج التي تنظر إليها في الكتب التي معها، ما يكون من المجلات في بيتها، ماذا يكون يشغل فيه جوال وغيره، يجب أن تكون قدوة في بيتها وأسرتها وأكلها وشربها وصلتها لأرحامها برها بوالديها، يجب أن تكون قدوة وأن تكون أسوة لمن دونها. فهذا أمر تقوم به ذات الداعية، كما تقوم كذلك على الفقه في الدعوة وهو الفكر الواسع الذي تتعامل به مع النفوس المختلفة مع الأفكار المختلفة مع العقليات المختلفة مع المذاهب المختلفة من المسلمين مع غير المسلمين وهم أصناف من الكفار، كيف تتعامل معهم بفقه الدعوة والفكر الواجع مبتدية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالحين. هذه خلاصة عما كتب عندكن في منطلقات في بناء ذوات داعيات جعلكن الله من الداعيات إليه حقيقة، المتصلات بخير الخليقة، المستمسكات بالعروة الوثيقة، المنتفعات النافعات، المرتفعات الرافعات، الصادقات المخلصات المنيبات الموفقات. اللهم أكرمهن وخذ بأيديهن وزدهن توفيقا وبركة وكرامة، واجعلنا وإياهم الذين يسمعون القول يتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.